بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله فأن الله سميع بصير يراه هو معه حوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله ولا ترك هذه الفعلة ولا أعرض عنها ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. فالشباب فعلا مفسدة، أي مفسدة؟ اجتماع الشباب الفاسد مفسدة، أي مفسدة؟ فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية، ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكت زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة سيئة أيها الإخوة، سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه الشلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد. إذا طرد من البيت أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله. إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر. إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة. إطلاق البصر لنظر إلى النساء المتبرجات. وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج. لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح. أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة. أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة بمكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليهم أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط بل وفي البيت. في البيت عن أمك وأختك، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقراها هذه الايام من وقوع بعض الاطفال الشباب الاغرار على امهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله ان يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث اضف اليه سماع الاغاني واليهما رؤية المناظر الخليعة. ان بعض الشباب ومع شديد الاسف واسمحوا لي ان اقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الاعلانات، والاعلانات لا تقل فساد، والجرائد الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات يقرأ جريدة فتبادئ امس وتتصفح جريدة الاهرام عجيبة جدا، صور عارية بطريقة. نسأل الله ان يحفظ شباب المسلمين. فلابد ان تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت لو كانت الفتنة امة فغض بصرك عنها، ولو امك او اختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لان هذه الشهوة اذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب ان تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وفورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب وقوع في عادة السيئة الاختلاط. الاختلاط سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة مشكلة الاختلاط ان تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط لا ينضبط ابدا، وانما كما قال شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول بالاول انني ساضبط نفسي سلام فقط لادع مجال الدعوة مفتوحا، فلا اغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية او في العمل في الصباح، السلام عليكم، ازيك يا مدام فلانة، ازيك يا انسة، يا مدموزيل فلانة، ازيك، وهكذا. زملائي في العمل ما اقدرش اكون افل، لا كن افل وادخل الجنة. اما اذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به. انتبه لهذه القضية. كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. باذن الله تعالى الاحد القادم ان شاء الله قدر نبدأ في محاضرات فن دعوة في مسجد الرحمة، فكنت اعد للدرس. ففي المقدمة اقول انني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت اول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها قلت ان 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت ان ندعو غير المسلمين للاسلام. والان اقول ان 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للاسف، لان الالتزام صار وللأسف الشديد صوري او شكلي يحتاج الى ان يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها ان من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر الى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين ايضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد انفسنا لا ندعو الى الله للاسف للاسف الشديد. اننا نحتاج ايها الاخوة الى وقفة ووقفة شديدة مع النفس لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بانفسنا الى افق الاسلام العالي. اننا نحتاج ان نرتفع من اوحال الجاهلية وطينها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر الى تفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوارية يجرك خطوة بعد خطوة انه لن يأتيك شيطان ليقول لك اذني مباشرة، وانما سيقول لك كن اجتماعيا وهذه لمصلحة الدعوة، ادخل سلم يا اخي سلم ومش حرام، ايه المشكلة ما تسلم يعني، قل سلام عليكم ده تحية الاسلام وازيك يا فلانة، دي امر هين وبسيط، ولعله يأتيك بادلة على ذلك ايضا الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك من هوى الانفس، لان فعل الشيطان ووسوسة الشيطان اذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب، فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية او زميلتك في العمل، لو سمحت يا عم الشيخ سؤال، بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة، بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة، بعد كده بدأ الكلام وكتر خلاص بقيت تحبوا بعض. نعم، لان هذه الهموم المتبادلة وان تفتح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا ابوها ولا اخوها، لا شك انه يوقعها في عشقك، والقلوب اضعف ما تكون اذا قال لها احد انا احبك. وسبق ان قلت هذا الكلام ونبهت اليه مرارا، انك اضعف ما تكون اذا قال لك احد، اذا قال لك امرأة انا بحبك خلاص انتهين، دبت انت وانتهيت، وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الايمان وتضيع الاخلاص امام هذه الكلمات السيئة. فانتبه، اياك والاختلاط، اياك والاختلاط المستهتر، اياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. قال رجل ارأيت الحموى يا رسول الله؟ الحموى اخو الزوج. قال الحموى الموت، احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط، او السبب الخامس الاختلاط، السبب السادس الرابع ده، واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديد عن الله والجهل به، والسبب الثاني الصحبة السيئة، والسبب الثالث اطلاق البصر، والرابع الاختلاط. اطلاق البصر حطيته معايا يعني الاغاني، وسواء الاغاني ورؤية مسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعة. السبب الخامس الخواطر الرديئة. ابن القيم تكلم في مسألة الخطرات كلاما خطيرا، اظنني ذكرته قبل ذلك لكن لا بأس ان نعيده الان تأكيدا للمعنى واتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد ان تكلم عن النظرات فقال والنظر اصل عامة الحوادث التي تصيب الانسان، فان النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عديمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، الخواطر الرديئة. وسبقا علقنا عليها اثناء الكلام عن النظر، ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة، والكلمة هتجر لقاء، واللقاء هعمل فيه كذا وكذا، ونقول كذا وكذا، ونرتب كذا وكذا، ويرسم خيال واسع، ثم يفاجأ بنفسه قد ارتطم بأرض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية. أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واما الخطرات فشأنها اصعب، فانها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الارادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تسمع الكلام ده تاني؟ طب تصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: فمن راعى خطراته ملك مالك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له اغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. واخس الناس همة واوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالاماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي اضر شيء على الانسان، وتتولد من العجز والكسل. الاماني تتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والاضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الاماني يا شباب، ان يظل الانسان يتردد بين الاماني، يجعلها هما في نفسه، يرقد ليتخيل، ثم يقوم ليفرغ شهوته باية طريقة، ثم بعد ان يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث، بعدها بلحظة واحدة يبكي دما نادما على ما فعل، ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان او الاخ فلان ليشكو: اعمل غلبتني نفسي وقعت في هذا الامر، اريد ان اتخلص من انا هنتحف. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة الشنيعة تقودهم الى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون: قالوا ألم نكن معكم، يخاطبون المؤمنين، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، قد تتساءل: علاج الخطرات، الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي، أعالجها ازاي؟ كيف اعالجها؟ كما نقول دائما ان النفس تعمل، فان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني انصح الاخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق، يما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من اسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ، وانا اضفته الان واثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لاقول لك ان الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ. ان تدع نفسك فارغا، اشغل نفسك بالحق، واشحن نفسك للحق. اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفون يا سعد بيك بن؟ هي في انجلترا في بريطانيا. سمع ان هذا البرج مال، جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميل ويخشى عليها سقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما فسئل انت زعلان على بيك بن ليه؟ اللي مزعلك يعني بيه؟ فقال والله لقد كنت آمل ان نفتح انجلترا بالاسلام فاؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيؤذن فين دلوقتي؟ ده روسي. هذا واقع ينبغي ان يكون في انفسنا. هذه هي الهمم العالية. هؤلاء هم الذين يريدون الاسلام. واذا قلت ان هذا امر مستبعد يا عم انت بس خلينا لا اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت في خطبة العيد اننا بحاجة ان يحدث الناس عن النصر، لان هذه الهزائم المتوالية اورثتنا هزيمة نفسية مفجعة. للأسف الشديد ان الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان اصابنا بهزيمة نفسية، لاننا نرى هذه الفواجع والمواجع ونستطيع ان نقدم شيئا فنحتاج ان نحدث عن النص. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد بعد ان قتل 70 من اصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته وراح عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوا سم، هتروحوا تقبلوا الحجر الاسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية. ايه عدته خلاص في اثناء الهزيمة يحدث النص. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصلون عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى اذا انتهينا من هذه السلسلة للسباب سنبدأ في تدريس سيرة على واحد منا شيخ عبد العزيز ان شاء الله، لان السيرة مجالها رحب ونحن بحاجة الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم ان الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع الى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا سريدا وحيدا ليس معه الا ابو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن أريقط، واصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة اماكن على ظهر الارض، بعضهم في حمزة واخرون في مكة واخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم انه كان في هذا الوقت امبراطورية الفرس والروم في اوج القوة، ومع ذلك يدركه مين؟ سراقة. فيقول لسراقة ارجع ولك سوار كسرى. واين انت يا رسول الله؟ من سوار كسرى. سوار كسرى ورسول الله مصارف في الارض. نعم انه اليقين، اللهم اخذ في قلوبنا اليقين يا رب. نعم كما قلت في خطبة العيد ايضا ان الاسلام قادم قادم منصور منصور، هذا امر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده. ولكن الاسلام قادم قادم نعم، ولكن القضية قضيتك انت ليس قضية الاسلام. قضيتك انت حين يأتي الاسلام وينصر اين ستكون؟ اين ستكون؟ ستكون مع المنافقين ام مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين ام مع الذين خذلوه؟ قضيتك انت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود ايها الاخوة انك لا تضحك من 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 فعل هذا الاخ او من امنيته ان يؤذن فوق سعد بن زيد، هذا امر وارد بل وسيكون حتما ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سيكون، لان النبي وعدنا بذلك وما ينطق عن الهوى ايه هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. سيكون سيكون حتما ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. الخواطر العظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم ما يحفظ لا يحفظون شيئا من القرآن، يقيم اوزن. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تثور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز، هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز، ركز برضو مفيش فايدة. جاهد بعد ما تجاهد ان تركز في القرآن تتدبر الايات، اركض في الارض ومرغ وجهك التراب وقل يا رب، كما كان يفعل شيخ الاسلام التيمي لما كانت تلتمس عليه مسألة كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود ايها الشباب انك اذا غلبتك هذه الساوة فذلك بسبب فراغك، انك قاعد فاضي. حفظت القرآن؟ حفظت الكتب الستة؟ ماذا تعلمت من الفقه؟ ماذا حصلت من العقيدة؟ ماذا جمعت من السيرة؟ ماذا ماذا وماذا وماذا؟ ما صنعت شيئا؟ لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظوه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن، ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذه مجموع هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الاحاديث الصحيحة الا فيما ندر الا في النادر القليل. فالمقصود ان هذه كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الست. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن لان فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع ايه مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره الى تنازل والتفريط يجره الى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس تبقى عطام وخلاص. ثم هجر القرآن ايضا. الان لا اسأل من يحفظ الكتب الستة، بل انني لن اسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ ابدا ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد اخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لان همومنا صارت هموما اخر. معلش انا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة احيانا فاقبلوا مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، لأن كل منا يتوهم أنه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. إننا نحتاج إلى إقامة هذه المقومات مرة أخرى. إذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن. إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس. والله متعة. واي متعة ان تمسك صحيح البخاري فتقرأ بابه تفاضل اعمال الايمان. ثم تقرأ الاسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل الى الحديث. ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبة، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، ان نعيش حياتنا اسلامية صحيحة. اننا بحاجة الى ان نعيش حياتنا على الاسلام، الى ان نعيش الاسلام حقيقة. انه لا يكفي ان تعجب بالاسلام او ان تتمناه او ان تتحدث عنه او ان تدعو اليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الفكرة في ايات الله المنزلة وتعكلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: انزل القرآن ليعمل به، انزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. ايضا الفكرة في ايات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمة نقدم بها درس الليلة، اننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستكزار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول: ايه دي كلام فارغ. زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي: عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ بعد غمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقعد تقول العلاج يعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك، وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك. وقد رأيت هذا ايها الاخوة كثيرا جدا في واقعنا، ان من عاب وشنع على احد بشيء وقع فيه ولابد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيبش على اولاد الناس احسن تلاقيه في اولادك. وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم: ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب وان اخاك باء به. انت مش هتعير اخوك دلوقتي، مش هتقول له: تعالى انت بتقع في البلاوي السودة دي ازاي يا اخي، ده انا عندي الحاجات دي ولا تساوي حاجة. لا، ده انا اريد ان اقول وانا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده ان انت انسان طاهر ونظيف، وان الناس اللي بتقع في الامور ديك ناس قذرة وما لهاش لازمة على وجه الارض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخط عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا انفع له وخير من طولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما اقرب هذا العاصي من رحمة الله وما ابعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به احب اليه من طاعة تدل بها. وانك ان تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان تبيت قائما وتصبح معجبا، فان المعجب لا يصعد له عمل، المعجب محبط عمله. وانك ان تضحك وانت معترف خير من ان تبكي وانت مدل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء، ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في معصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء اجلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منع الله بعمله، في هذه الادواء. فاوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الادواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله افضل منك. يقول ابن القيم، واسمع الكلام اللي جاي فهو اخطر: فلله في اهل طاعته ومعصيته فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا الله ولا يطالعها الا اهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير. هي زنت وهي ما زالت بكرا، اجلدها الميت جلدة وتعوش تعيرها بقى كل شوية يا زنية اسكتي وتكلميش انت زنيتي. ولا يسرب اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوتي: لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة، فارفع ودانك. يقول: فان الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيتضرب به مين بعدين. فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك. ونحن نتكلم عن هذه مسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى، فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه أسباب ستة رئيسة في الوقوع في هذه الفاحشة. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم أنها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني أجازها عند ضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان. قال: ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. كتبت عن الشيخ شوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب يجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية بخطورة العادة السرية منقول بالحرف الواحد من هذا الكتاب الأصل، وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله، دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه، قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين، يعني الشيخ أحمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك إيه، جمع وترتيب، ان الرجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطوهم رصوهم وجابهم لك، سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا. برضو احنا بنقولش الاخ يعني اخطأ، لكن خطأه في انه لم يعزو القول الى قائله، وهذه الامانة العلمية التي ينبغي ان نتأدب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، رغم ان الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ان الكلام ده اخدته من الغماري وعلق على ذلك. فقال الشيخ قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري، ورغم اني لا ارضى منهجه، وهو من ال قال كده: ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب، فليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المتمنين يشهد بذلك. فهي دي الامانة، ان انا لما انقل حاجة اقول ايه، انا خدتها من فلان، تعال للادلة على تحريم هذه الفعلة، ولا تغتر بقول من يقول انها جائزة عند الضرورة ابدا. هو اذا اراد ان ينفعك يقول لك واحد هاجت شهوته وهيقع في الزنا يعمل ايه، يستمني لانها اخف، لا، ده هو بيوقعك في مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة بعد كده ما قدرش يبطل، بقى خلاص كما يقول بعض الشباب ما يجلوش نوم كل ليلة الا اذا عملها لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الاول ايها الاحبة هاكم الادلة. الدليل الاول قوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اي فمن طلب غير ذلك ايه هو المسموح به الزوجات والاماء فاولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الامام ابن كثير في تفسير هذه الآية وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الازواج وملك اليمين فقال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وقال الامام الشافعي في كتابه الام كتاب النكاح باب الاستمناء وقال عز وجل والذين هم لفروجهم الآية فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر الا في الزوجة او في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله اعلم. وقال الامام القرطبي عند الكلام على هذه الآية قال محمد بن الحكم سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة ابو عميرة دي كناية عن الذكر كان العرب يسموه ابو عميرة فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة واضح. والذين هم لفروجهم حافظون فتلا هذه الآية سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الامام القرطبي في الجزء الاثناشر صفحة 105 في شرح تفسير هذه الآية قال ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الامام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال اي الظالمون المتجاوزون الحلال الى الحرام. وفيه دليل على ان الاستمناء باليد حرام وهو قول اكثر العلماء. وقال ابن جريج سألت عنه عطاء فقال مكروه سمعت ان قوما يحشرون وايديهم حبالا فاظن انهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الالوسي في تفسيره اختلف في استمناء رجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني ما نطيل في نقل كلام العلماء وإن كان كل كلام العلماء على هذا. الدليل الثاني قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اللهم اغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الاول ان الله تعالى امر فيها بالاستعفاف والامر يدل على الوجوب فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك ربنا بيقول ايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. انت هتقول لي دلوقتي انا شاب واحد بعد ورا بيقول عندي 30 سنة وما اتجوزتش لضيق ذات اليد اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المخرج قال ايه؟ بيستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفة لكن يفتعل العفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني، ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا للايه؟ للامر، لم الامر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الاشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لان الاستعفاف الواجب لا يتحقق الا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الاية، ان الله تعالى اوجب في الاية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح، وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستمنوا لكي يستعفوا، قال كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مش على الوسط. هو في نكاح، ما فيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لان هذا مقام بيانه، اذ احوج ما يكون الرجل الى جواز الاستمناء اذا لم يجد سبيلا الى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه الى الوط. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على انه حرام، دل على انه حرام. قال الكيا الهراسي، اسمه ابو الحسن علي بن محمد الطبري، في تفسير هذه الايه: امرهم بالتعفف عند تعذر النكاح، اما حرمه الله تعالى وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء. ما جعلش وصف، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز عن مؤن النكاح الى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه، ولكنه سكت عنه، فدل على انه حرام، لان السكوت في مقام البيان كما يقول الاصوليون، لان تاخير البيان عن الحاجة اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين: ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه ووضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل الى الصيام، والصيام اصعب، ولا مش اصعب؟ الصيام على النفس اصعب من الاستمناء. قال الامام ابن حجر في فتح الباري اثناء الكلام على هذا الحديث: واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لانه ارشد عند العجز عن التزويج الى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه اسهل. الدليل الرابع والحديث في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني رجل شاب. جميل، انتوا معانا يا شباب ولا نايمين؟ ابو هريرة ما تصلي؟ اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني رجل شاب، فاني اخاف على نفسي العنت، العنت ان اقع في الحرام، ولا اجد ما اتزوج النساء. انت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول له اكثر من كده، صح ولا لا؟ هتقول له كده: يا رسول الله اني شاب واخاف على نفسي العنت، وليس عندي ما اتزوج به، حط لي حل، اعمل ايه؟ يقول ابو هريرة: قلت يا رسول الله اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت، ولا اجد ما اتزوج به النساء. فسكت عني، ما ردش عليه. ثم قلت مثل ذلك؟ قال له ثاني، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك الرابعة، فقال النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوزر. قلم ما أنت لاق، اللي انتهى هيصيبك مكتوب، وجف قلم انتهت. ربنا كتب لك انك هتتجوز يبقى ايه؟ انك ستتزوج فتتزوج. كتب لك انك مش هتتزوج، عمرك ما هتتزوج، خلاص اعمل اللي انت عايز ايه. قال: جف يا ابا هريرة، جف القلم بما انت لاق، فاختصي، اقطعه، فاختصي على ذلك اوزار او اترك. قال ابن حجر في شرحه: فاختصي على ذلك اوزار، ليس فيه الامر، ليس الامر فيه لطلب الفعل، اي فعل الاقصاء، رسول ما بيقولوش اختصي يعني، بل هو للتهديد، كقوله تعالى: وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن شاء. فالتهديد كذلك هنا، الرسول بيقول له اختصي يعني اصبر، وانه كنتش عايز تصبر يعمل ايه يعني؟ اختصي انت حر، ما قصوش يقول له اختصي، وانما بيهدده، بل هو للتهديد، وليس اذنا في الخطاء، بل فيه اشارة الى النهي عن ذلك، كأنه قال: اذا علمت ان كل شيء بقضاء الله فلا فائدة من الاختصاء. وقد ثبت النهي عن الاختصاء في حديث عثمان بن مضعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة ابي هريرة بمدة. وهذا الحديث يدل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لان ابا هريرة اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم شبابه وخوفه من العنت، وكرر شكايته 4 مرات، ومع هذا لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الاستمناء، كما لم يرخص له في الاختصاء. وهذا ابلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، ابلغ ما يكون في الدلالة على التحريم. هذه 4 ادلة، 2 من الكتاب واثنين من السنة على تحريم الاستمناء، فليس لك بعدها ان تفعل ابدا، والا سابشر بغضب الله ومقته. ثم تعالوا لننظر الى اضرار الاستمناء، اضرار الاستمناء. ذكر الشيخ اضراره، ذكر 20 ضرر، نقولها ولا كلهم؟ 12 واحدهم. ثبت في علم الطب ان العادة السرية تورث عدة امراض، منها 1 انها تضعف البصر وتقلل من حدته المعتادة، 2 انها تضعف عضو التناسل وتحدث فيه ارتخاء جزئيا او كليا بحيث يصير فاعلها اشبه بالمرأة لفقده اهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة، فلا يستطيع الزواج، وان تزوج لا يستطيع القيام بوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب، فتتطلع امرأته الى غيره لانه لم يستطع اعفافها، والجزاء من جنس العمل. وهذه اخطر ما فيه. 3 انها تحدث ضعفا في الاعصاب نتيجة الاجهاد. 4 انها تحدث اضطرابا في الجهاز الهضمي فيضعف عملها ويختل نظامها فلا تكون له شهية الى طعام. 5 انها توقف نمو الاعضاء خصوصا الاحليل والخصيتين فلا تنمو ولا تصل الى حدها الطبيعي، بل يحصل فيها نوع ضمور وكسوف. 6 ان هذه العادة تحدث التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبها سريع الانزال، الى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره اقل احتكاك. وهذا اذا تزوج فانه يعاني من هذا المرض، مرض سرعة الانزال، فلا تستمتع به زوجته ابدا. سبعة، انها تورث الما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني، وينسى عن هذا تقويس الظهر والانحناء. ثمانية، انها تحل ماء فاعلها، فبعد ان يكون المني غليظ سخين كما هو المعتاد يصبح رقيقا خاليا من الحيوانات المنوية، فاذا تزوج لا يكون له ولد. تسعة، انها تسبب رعشة في بعض الاعضاء كالرجلين والاصابع. عشرة، انها تحدث ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعلها بعد ان يكون ذكيا، وربما يبلغ ضعف الغدد المخية الى حد يحصل معه خبل في العقل. 11، انها تورث على الوجه الصفرة تنذر بحلول السل والعياذ بالله. 12، انها تورث غما في الصدر. 13، انها تنشئ الامراض التناسلية مثل الزهري والسيلان والعياذ بالله. اضاف ايضا على هذه الاشياء امراض اخر، منها فقد الامل ومحاولة الانتحار. يقول بعض الشباب انا شاب ابلغ 19 من عمري امارس العادة السرية بشراهة وقد اصبحت نحيفا جدا وبرزت عظام وجهي وفقدت الامل وحاولت الانتحار فكيف انجو بنفسي. فممارسة العادة السرية يؤدي الى التوتر النفسي الذي يمر الى الاعراض الاخرى من نقص الوزن وقلة المجهود، ثم يقع الشاب بعدها في التوتر العصبي، في التوتر العصبي والقلق، ويكون ميالا الى الحصول على الادوية المهدئة للتوتر والقلق. فاذا فعل مر بعد ذلك الى الادمان، ثم بعد الادمان يكون الدخول في الجنون والموت، نعوذ بالله من شر هذا. ايضا من الاضرار خروج المني بشعور وبدون شعور، بشعور وبدون شعور، تفاجأ بعد ذلك ان هذا المبتلى بادمان هذه العادة انه يخرج منه المني بلا شعور، ويسأل حكمه ايه، اغتسل بعد كل مرة هو ماشي في الشارع كده، اذا نظر الى امرأة يفاجأ ان العضو انتصب والمني نزل بدون ان يمتلك نفسه، نعوذ بالله من هذا. ثم قال الذي يستعمل العادة السرية مستقبله مهدد، مستقبله مهدد لانه لا يستطيع بعد ذلك ان يكون رجلا من الرجال كما ينبغي. بعد هذا ايها الاخوة لا اظنك ايها المبتلى تتردد في حرمة الاستمناء لما مر بك من الادلة الشرعية، ولا تتردد في تركه لما عرفت من الاثار الضارة التي تضيع مستقبلك. ونصل الى النهاية، كيفية العلاج، كيفية العلاج. اول وسيلة للعلاج ايها الاحبة، الاخوة تقدموا عشان في ناس لكم تفسحوا في المجالس بايه، تفسحوا، اسمع اسمع بقى الاثر او النتيجة او الجزاء الجميل من الله، تفسحوا ايه، يفسح الله لكم، يفسح الله لكم. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا عندك درجات. اول وسيلة للتخلص من العادة السيئة الاستعانة بالله، وخذها في كل عادة سيئة. المدخن اذا اراد ان يترك التدخين اول وسيلة لترك التدخين هو الاستعانة بالله. الذي يفلق بصره اذا اراد ان يغض بصره اول وسيلة الاستعانة بالله. وهكذا اي بلاء انت واقع فيه عايز تبطله اوعى تقول انا عندي عزيمة من حديد هبطله انا بطله. هي السيجارة دي ايه اللي تتحكم فيها؟ مش هتبطل، هتغلبك، انت ضعيف، بتحكش على نفسك. وانما اذا استعنت بالله نصرك واعانك. ذلك ابن القيم له كلام جميل في قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، قال يعني اذا اعتصمتم به تولاكم. اذا اعتصمتم به ايه؟ تولاكم، يعني تولاكم، يعني صار وليا لكم، قريب، معين، مساعد. فاذا اعتصمتم به تولاكم واذا تولاكم نصركم على كل اعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فاول وسيلة انك تستعين بالله انك تقوم الليلة باذن الله على هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الاخير من الليل، تقول يا رب اللهم اني اسألك باني اؤمن انك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وانا استغفرك فاغفر لي، هل من تائب وانا اتوب علي اتوب اليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وانا اسألك ان تعافيني. تصدق باللجئ الى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الاولى. الثانية الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكتر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40. انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة. ف30 مش كتير، هي كتير عند اللي لاقي ورافض انه يتزوج او بيتدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي، وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخرة. دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد 40، بعد 40، لعل الاخوة هنا، المهم يعني بلاش نذكر اسماء، يعني ان احد المشايخ برضه تزوج عند 50 تقريبا، هنا احد المشايخ الكرام نسأل الله ان يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد 40، يعني وللأسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنة. الحمد لله رب العالمين. يعني أنا، لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج يتزوج ويعجل حتى وعنده 16 سنة و15 سنة. اذا نمت تزوج تزوج. عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان فمعنى ذلك ان عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10، وعنده 10 سنين. فمفيش قضية، لكن نقصد بنضرب امثلة على الصبر، ان اهل المشايخ تزوج بعد 40 ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة زفافه، ليلة البناء، جه يصلي الصبح في المسجد بعيد. فالمقصود انه بعد ان صلينا الصبح صلى بينا امام ثم التفت وبكى وقال والله لقد اكلنا من الطعام اشهاه وشربنا اشهى الشراب وها نحن قد ذقنا لذة النكاح وكلها ليست بشيء، لم يبق الا ان نموت شهداء في سبيل الله، كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه، يعني حاجة هيروح الجنة يعني، ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا. فما ما 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 ضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي بقى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، النعيم الحقيقي في الجنة. في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا بحاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصل الجنة هنا مرة، ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا ان شاء الله عز وجل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود ان هذا يعينك على الصبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز اربعة، هناك اقل واحد في الجنة 70 حرين غير الادميات. ده 70 دول ايه من الحور، دول اقل واحد. يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقوا 2000، 10,000. ولا حرج على فضل الله، ده اضف الى الادميات. الادميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك في الجنة ان شاء الله. يا رب ارزقنا جنة يا رب. زوجتك اللي معاك هنا تبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا او ازواجهم كفار، فهتاخد كمان من الادميات. ايوه، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتزهل، لان متهزه فيها متعة فقط. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله، اي والله. فالمقصود انك تستعين بالله وتصبر وتصبر نفسك، بانك بس هي كلها ياد، كلها 2-3 وتموت وتدخل الجنة. مستعجل على يصبر، اصبر. وانت الطول هنا ايه، يوم الطولها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ ابدا اطلاقا ما تجد امرأة كاملة. الرسول قال كده، لا قصاص عقل ودين، هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليذكر مناتنها. مش عايزين نوضح بقى، واعلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انا هسألك سؤال وجاوب نفسك بصراحة، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب او صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر؟ حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير، كويس. نغفل عن هذا، نحن نحتاج ايها الاخوة انك في كل صلاة انك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على ايه؟ على ايه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر. الحياة اللي احنا عايشينها دي تحتاج لصبر. فاسأل الله كثيرا ان يرزقك الصبر. وما اعطي احد عطاء اوسع خيرا واوسع من الصبر. ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له اسبابا تعين عليه. شاهدنا الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بامر يسهله خالص عشان ما يبقى لك عذر، ولما ينهى عن ناهي يسد كل الابواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا نتكلم بعد كده ان شاء الله من الاسبوع الجاي عن الزواج بقى، لانه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ده ان تتزوج. فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج، ولعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوة والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبة في الله ان الله عز وجل لما يأمر بعمل ييسر كل الاسباب، يأمر بزواج يقوم ييسر اسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر، والامر الامر المرأة بحجاب وامرار القرار في البيت ومنع الاختلاط ومنع المماسة ومنع ومنع ومنع. فاذا امر بامر يسرع، واذا نهى عن نهي اغلق الابواب دونه. فلما امر الله بالصبر اعان عليه ونصب له اسبابا تمده وتعين عليه، كما انه ما قدر داء الا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وان كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة امور. ازاي يصبر عن الشهوة؟ واحد، والنقط دي مهمة جدا يا شباب، واحد، اجلالك الله تعالى ان يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد اجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. انا هسألك سؤال، لو ابوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لانك بتجل ابوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وانت بتعمل العملية دي. فالله يراك وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. اجل الله، عظم الله، اكبر الله ان يراك وانت على هذه المعصية القذرة. ثانيا، مشهد محبته سبحانه، ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا، بسرعة، مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يسأل أب إحساء ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله صاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة، وملك يعرج إلى الله. أحسنت. ستر، ان ربنا سترك ولو شاء لفضحك. شوف بقى انت كده، ملك نازل عليك بالستر وملك طالع لربنا بالمعصية اللي انت عاملها دي. ترضى؟ ترضى؟ مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والاحسان باللؤم والمعصية. رابعا، ان لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والاجلال، الحب، النعمة والاحسان، يبقى انت العبد يقرع بالعصا والحر قال. اذا كان الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك، طب خد القرع بقى، مشهد الغضب والانتقام. فان العبد اذا عصية الله غضب الله، واذا غضب لم يقم لغضبه شيء. اذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن انك ضعيف لا تطيق الوقوف امام الله. فاذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والاخرة. ويكفي ان تشهد فوات الايمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فاثناء فعلك هذه المعصية بيخلع منك الايمان. الايمان الذي ادنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيها، صح ولا لا؟ لان حبة خردل من الايمان تنجيك من الخلود في النار، فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، مش احنا قلنا الستة مشيت. اولا مشهد اجلال الله عز وجل، اثنين مشهد محبته، ثلاثة مشهد النعمة والاحسان، اربعة مشهد الغضب وانتقام، خمسة مشهد الفوات، ستة مشهد القهر والظفر. فان الانسان اذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج، وده اللي بنصحك بيه، ان ساعة ما تغلبك الشهوة اخرج، اخرج من البيت. تقول لي الساعة 2 بالليل، ان شاء الله كل الساعة 100، اخرج، ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، اخرج من المكان، لان هذا المكان فيه شيطان، اخرج من هذا المكان، او اهرع الى التليفون، اتصل بصديق ليك يذكرك بالله، او شيخ ينصحك ويأمرك ويزورك وينهاك. اهرع الى المصحف، افتح المصحف واقرأ، اقرأ وابكي. اهرع الى الصلاة، قم اتوضأ او اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله ان يصرف عنك السوء والفحشاء. فاذا فعلت وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فان قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك اعظم من الظفر بعدوك من الادميين. سابعا مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يقين عندك انك تترك هذا الامر لله يعوضك الله خيرا منه، افضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض، فايهما كان اولى بالايثار اختاره وارتضاه، اختره وارتضه. نعم، انك ان وازنت بين انك فعلت هذه المعصية ثم ماذا؟ ثم تندم. اذا تركتها رزقك الله الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، دفع الخواطر. اذا مرت بك الخواطر انفها، لا تغويها، لا تساكنها، فانها تصير اماني. ادفع الخواطر. تاسعا التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا ترضى لنفسك ان تتزود منها الى دار البقاء والخلود اخس ما فيها واقله نفعا، فانه لا يفعل هذا الا ساقط الهمة، دنيء المروءة، ميت القلب. ممكن وانت تصنع هذه الفعلة شنعاء ينزل عليك الموت. الموت ببعيد يا شباب، ليس ببعيد. ممكن مع هذه الدفقات يقف القلب تموت، فتلقى الله فيقول الله لك الم انهك عن هذا؟ تقول ايه؟ ويحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه، يوم الفضيحة الكبرى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فخف من هذا المشهد، انك قد تموت في نفس اللحظة ونفس الساعة فتلقى الله سبحانه وتعالى. خذ هذه النصائح ايضا، دول كم كده؟ 9 10، بمراقبة الله عز وجل. قال تعالى وهو معكم اينما كنتم. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحسان فقال ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. 11 مجاهدة، مجاهدة النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، المجاهد من جاهد نفسه في الله. وايضا من الاسباب غض البصر، ومن الاسباب ترك مجالسة اهل الفساد. قال تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ايضا من الاسباب الزواج المبكر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وايضا من الاسباب ادمان الصيام، فعليه بالصوم فانه له وجاء. ثم سبب ايضا الاشتغال بالعبادة والذكر والدعاء وشغل النفس بهم بالعبادة، كثرة تلاوة القرآن وإدمان ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب البعد عما يثير الشهوة، كمصافحة النساء أو مسهن في المواصلات والشوارع وغير ذلك، وكذا النظر إلى الصور الخليعة وسائر الأعلام الفاتنة، وكذا التكلم ومحادثة النساء، وأيضا ترك التنعم، فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور. أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. في الحقيقة هناك أسئلة جيدة وأسئلة مهمة وكنت أحب أن أجيب عليها، لكن أنا شايف أن الدرس طول الليلة ولا أريد أن أملكم، فلعلنا نخصص نصف الدرس القادم بإذن الله تعالى للإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.